عز وجل تجدد لقاءنا في ليلة الأحد ليلة 27 من صفر لعام 38 و400 ألف، الموافق ليلة 27 من الشهر 11 لعام 16 و2000، لنتمم قراءة كتاب التوضيح والبيان لشدة الإيمان للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. وقد وقفنا على قول المؤلف وكذاك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. رأيتموه؟ رأيتم الموضع؟ نعم، تفضل ارفع صوتك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
اللهم صل وسلم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله وكذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان.
نعم، تقدم معنا بأن الإيمان له أصل شبه بالشجرة، جذع الشجرة هذا هو الأصل، وله شعب يعني أغصان فروع، وهذه الأغصان فيها أيضا أوراق وثمار وأزهار. هكذا شأن الإيمان، فهو اعتقاد وهو أيضا عمل وأقوال ويزيد وينقص. وحديث الشعب هذا الإيمان 74 شعبة يدل على أن الإيمان يزيد وينقص. وجه ذلك أن من أتم الشعب فهو أكمل إيمانا من أنقص منها، وينقص إيمان المؤمن بقدر إيش ما أنقص من تحقيقه لشعب الإيمان. فكلما زاد في الشعب عملا وتحقيقا زاد إيمانه، وكلما نقص من الشعب نقص إيمانه. وفي هذا الحديث ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أمثلة لشعب الإيمان، فقال: أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. لاحظ سبحان الله كيف العلماء لما استنبطوا في تعريف الإيمان أنه قول وعمل يزيد وينقص قالوا قول، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول قول لا إله إلا الله، فهذا من الإيمان ما هو قول. وإماطة الأذى عن الطريق، وإماطة الأذى عن الطريق هذا إيش؟ من أعمال الجوارح. والحياء شعبة من الإيمان، والحياء عمل قلبي يحمل صاحبه على ترك ما يذم وفعل ما يحمد. فصار هذا الحديث ما ضربه النبي صلى الله عليه وسلم من الأمثلة فيه من شعب الإيمان ما هو قول، وفيه ما هو عمل وفعل، وفيه ما هو من أعمال القلوب. فلذلك أهل العلم قالوا الإيمان إقرار بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. نعم، وهذا صريح
أن الإيمان يشمل أقوال اللسان وأعمال الجوارح والاعتقادات والأخلاق والقيام بحق الله والإحسان إلى خلقه.
نعم، هذا صريح أن الإيمان يشمل أقوال اللسان، لأنه قال إيش؟ أعلاها قوله لا إله إلا الله، صح؟ وأعمال الجوارح، لأنه قال إماطة الأذى عن الطريق، ويشمل اعتقادات. لماذا؟ لأن لا إله إلا الله اعتقاد، لا معبود حق إلا الله، يقولها ويعتقدها. ويشمل أيضا الأخلاق، لأنه قال الحياء شعبة من الإيمان، والحياء من الأخلاق. والقيام بحق الله اللي هو لا إله إلا الله، والإحسان إلى خلقه وهو إماطة الأذى عن الطريق. فصار الإيمان يشمل هذا كله، يشمل الاعتقادات، ويشمل أقوال اللسان، ويشمل أعمال الجوارح، وحتى الأخلاق وحتى الآداب، كل ذلك داخل في الإيمان، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة. نعم.
فجمع في هذا الحديث بين أعلى وأصله وقاعدته وقول لا إله إلا الله اعتقادا،
وهو قول
لا إله إلا الله اعتقادا
وتألها وإخلاصا لله. شوف، قول لا إله إلا الله ضربها النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أنها من شعب الإيمان، وهي أعلى شعب الإيمان. هذا القول لا إله إلا الله، هذه الكلمة لا إله إلا الله فيها اعتقاد، من لم يعتقدها ما تصح منه، حتى من شروطها اليقين أن يعتقدها بيقين، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، صح؟ وتألها، لأن لا إله إلا الله أي لا معبود مستحق للعبادة إلا الله، وإخلاصا لله، وهذا الإخلاص شرط لجميع الأعمال. من لم يخلص لله عز وجل في أي عمل من الأعمال فلا يقبل الله عمله. وبين أدناه وهو
إماطة العظم والشوكة وكل ما يؤذي عن الطريق، فكيف بما فوق ذلك من الإحسان؟
إذا كان إماطة الأذى عن الطريق هذا من الإيمان، فكيف بما هو أكبر من ذلك من الإحسان؟ كالإحسان الوالدين إلى الجيران، مثلا علاج المرضى، تصدق على الفقراء المساكين، تفريج الكرب عن الناس، هذه معروف أكبر من إماطة الأذى عن الطريق. لأن الأذى في الطريق يعني قد يؤذي الناس وقد لا يؤذيهم، يقول أميطه ربما يصيب أحد، فما بالك لو أن فرج عن كربة محققة في إنسان، سأل في كربة فرج عنه وأنقذ حريق، أنقذ مثلا أطفأ حريقا أو أنقذ غريقا أو إلى غير ذلك من الإحسان، يدخل ذلك حتى الإحسان إلى الحيوان. فالإيمان بهذا المعنى اللي هو يشمل الدين كله. متى الإيمان يفترق عن الإسلام وعن الإحسان؟ إذا اجتمع في جملة واحدة كما في حديث جبريل، فيصير الإسلام هو شعار الدين الظاهرة، والإيمان اعتقادة القلب الباطنة، والإحسان هو إتقان الاثنين، إتقان الإسلام وإتقان الإيمان يسمى إحسان، وهو فيه مشاهدة ومراقبة. مشاهدة مراقبة، شو مشاهدة مراقبة؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ففيه مشاهدة كأنك تشاهد الله، ها، وأنت واقف بين يديه تستقيم على أمره، تتقن ماذا؟ الإحسان إتقان، تتقن أركان الإسلام وتتقن أركان الإيمان. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تؤمن بأنه مراقبك الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. نعم. وذكر الحياء
والله أعلم، لأن الحياء به حياة الإيمان، وبه يدعو العبد كل فعل قبيح، كما به يتحقق كل خلق حسن، وهذه الشعب المذكورة في هذا الحديث هي جميع شرائح الدين الظاهرة والباطنة.
نعم. ذكر الحياء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياء كله خير، الحياء كله خير، حتى أن من الحياء ما هو حياء من الله، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم فالله حق أن يستحي منه، الله حق أن يستحي منه. فيحمل الحياء على فعل كل يعني ما يحمد وترك كل ما هو قبيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذكر جميع شرائع الدين الظاهر والباطنة. وماذا يسمى هذا؟ بما أنه ذكر في هذا الحديث، شوف حديث قصير، جمع فيه إيش؟ جميع شرائع الدين ظاهر الباطنة. كيف فعل ذاك النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه أوتي جوامع الكلم، ومعنى جوامع الكلم أنه يتكلم بكلام قليل مبنى كثير المعنى. شوف يعني هذا الحديث لا يتجاوز، لا يبلغ ثلاث أسطر. الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن طريق، والحياة شعبة من الإيمان. نعم.
وهذا أيضا صريح في أن الإيمان يزيد وينقص بحسب زيادة هذه الشرائع والشعب،
صح؟ هذا قلناه، كل ما حقق الإنسان من الشعب أكثر كلما زاد إيمان. نعم.
واتصاف العبد بها أو عدمه، ومن المعلوم أن الناس يتفاوتون فيها تفاوتا، فمن زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فقد خالف
ولا ينقص
فقد خالف الحس، ومع مخالفته لنصوص الشارع كما ترى وقد ذكرنا.
نعم. يقول هذا حديث صحيح وصريح، على يدل على ماذا؟ على أن الإيمان يزيد وينقص، يعني الذي يخالف في هذا فهو مكابر. حديث صحيح وصريح، وأنه كذلك يخالف الحس، يعني ما هو محسوس؟ الناس تعرف، الناس تتفاوت في إيمانهم، هل الناس في إقبالهم على الطاعة ومبادرتهم للصلاة، في مبادرهم للنفقة، في مبادرهم لمساعدة الناس والإحسان إليهم، هل هم يتساوون؟ حتى لو أن إنسان قصد إنسانا للحاجة، يقصد من؟ اللي أكثر مساعدة للناس، اللي له عوائد، سبق أن اللي يدفع اللي ينفق، ليس كذلك؟ بل حتى الإنسان يجد في نفسه أحيانا عنده من النشاط الإيماني والقوة الإيمانية ما يقرأ، ما يصلي، ما ينفق، ما يصوم، ما يشد الرحال، يعتمر. وأحيانا عندهم الكسل والخمول، يعني كما يقال يادوب ويقوم بالواجب. أحيانا واحد حتى يصلي يختصر، أحيانا يصلي ويطيل، وأحيانا يكون عنده قدرة على إنكار المنكر متحمس، وأحيانا خلاف ذلك. هذا الحس واضح أن الإمام ماذا؟ يزيد وينقص، يزيد وينقص فيما بين الناس ولا حتى في الإنسان نفسه. ها هذا وهذا صح، الناس يتفاوتون. وهل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قوة إيمانه مثل قوة سائر الناس سائر المسلمين؟ فرق كبير، الفرق كبير. كذلك يعني غير النبي عليه الصلاة والسلام، حتى الصحابة، حتى العلماء، حتى العباد، حتى الزهاد، حتى الناس يتفاوتون. حتى مما من جميل ما يقال أن السلف كانوا يسألون عن السنن ليعملوا بها، بينما كثير من الناس ولا نصيب من هذا يسألون عن السنن ها ليتركوها. كيف يعني يتركوها؟ يعني يقول سنة الواجب، أدري أدري بس سنة الواجب، سنة الواجب. إذا قال لا سنة سنة يعني طاف، بما أنه سنة صح. هذا في الحج كثير، ها المبيت أيام مثلا ليلة عرفة اللي يسمونه إيش اليوم الثامن، إيش اسمه التروية، إيش يقولون؟ يعني واجب ولا واجب مستحب؟ إذا مستحب يعني ها يلا مو هلا، شفت؟ لكن من الناس خاصة سلف الأمة يبحثون عن السنن، أين السنة حتى يعملوا بها؟ أليس هذا دليل واضح وصريح على أن، قل معي، الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص ما في شيء. نعم.
وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان في حديث جبريل المشهور، حيث سأله جبريل بحضرة الصحابة عن الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وفسر الإسلام بالشرائع الخمس الظاهرة.
أيوة، حديث جبريل مشهور لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم على صوت رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف أحد من المدينة، حتى أسند ركبتيه لركبتيه ووضع كفي على الفخذي وقال يا محمد أخبرنا عن الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأن الإسلام شعار دين ظاهر، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال عجبنا له يسأله ويصدق. قال أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشر. قال صدق. قال أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا حديث عظيم ينبغي المسلم أن يعتني به، وقد تناول العلماء الشرح من الشروحات المطبوعة، شرح الشيخ عبد المحسن العباد الله يحفظه ويبارك فيه، له شرح قرأناه سبق أن قرأناه طيب ونافع، حديث اسمه شرح حديث جبريل. طيب، لكن لاحظ هنا لما اجتمع الإيمان مع الإسلام والإحسان فسر الإيمان بأركانه الستة، والكلام كل الآن نذكره عن الإيمان بالمعنى الشامل اللي هو اعتقاد وقول يزيد وينقص. ولو لاحظتنا في حديث جبريل ليس فيه عمل، إنما كل اعتقادات فقط، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر، اعتقادات باطنة يعتقدها القلب، لأنه جاء ذكر الإسلام فالإسلام حمل على إيش؟ اسم ولقب لشعار الإسلام الظاهرة، والإيمان اسم ولقب لأعمال القلوب والاعتقادات الباطنة، والإحسان إتقان الإسلام والإيمان. فهذه مراتب الدين، وإلا عندما يذكر الإيمان وحده فيشمل ماذا وماذا؟ يشمل الإسلام والإيمان والإحسان. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام يسأل أي العمل أحب إلى الله، أي العمل، ها سؤال عن العمل، فيقول عليه الصلاة والسلام إيمان بالله ورسوله، يسأل العمل والجواب يقول إيمان بالله ورسوله، ثم أي قال الجهاد في سبيل الله، ثم أي قال حج مبرور، والحديث الصحيح. فيسأل عن العمل ويجيب ماذا؟ يقول إيمان، مما يدل على الإيمان عمل والعمل إيمان. والله عز وجل هذا شوف يسأل عن العمل ويجيب عن العمل بأنه أحب الأعمال أو أفضلها إيش إمام الله ورسوله. بينما في قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني كان المسلمون يصلون إلى بيت المقدس ثم نسخ هذا فقال جل وعلا فولوا وجهكم شطر المسجد الحرام. الصحابة اللي صلوا إلى مسجد بيت المقدس منهم من مات ما أدرك حتى يصلي إلى متجه إلى القبلة، فما مصير صلاة ما مصير صلاتهم، واللي أحياء ما زالوا ما مصير صلوات اللي صليناها. فقال جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلواتكم التي صليتموها متوجهين بها إلى بيت المقدس. فالصلاة عمل، فسمى الله عز وجل العمل إيمانا مما يدل على أن العمل من الإيمان والإيمان من العمل. لكن إذا قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلا يظن ظان كما ظن من ظن أن العمل غير الإيمان، لا، وإنما يذكره الله عز وجل لأهميته، وإلا هو من الإيمان. ولذلك الإيمان لا يكون إيمانا إلا مع عمل، فلما كان الإيمان لا بد له من عمل قال جل وعلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لماذا قال وعملوا الصالحات؟ لأن الإيمان لا بد له من عمل، وأفرده بالذكر لأهميته، وهذا ذكرناه مرارا. مثاله في التنزيل يعني في القرآن قال الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أليست هي الوسطى من العصر؟ أليست الوسطى من الصلاة الخمس؟ بلى، فأفردها بالذكر لأهميتها لا لأنها شيء غير الخمس، فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فذكره الخاص بعد العام لأهميته، ومثل ذلك قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. وجبريل وكان ممن؟ من الملائكة، من الملائكة. فلأهمية هذين الملكين ذكرهم الله أفردهم بالذكر، ولأهمية صلاة العصر الوسطى يعني الفضلة ذكرها الله عز وجل منفردة عطف على باقي الصلوات. وهنا كذلك في قول تعالى إلا الذين آمنوا، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هل عمل الصالحات ليس من الإيمان؟ الجواب من الإيمان، كما أن جبريل وميكائيل من الملائكة، كما أن صلاة العصر من الصلوات الخمس. إذن ذكر العمل لأهميته أفرده بالذكر لا لأنه ليس من الإيمان، فقال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فأفضل الإيمان العمل الصالح، أفضله العمل الصالح فأفرد بالذكر. طيب، وأفضل الأعمال الصالحة الدعوة إلى الحق، الدعوة إلى الحق، فقال جل وعلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. الدعوة إلى الحق يعني ممكن إنسان يستقيم بنفسه لكن لا يدعو غيره، أيهما أكمل؟ الذي يستقيم نفسه ويدعو غيره، أو الذي يستقيم نفسه ويدعو غيره؟ يدعو غيره الأكمل، حتى قال جل وعلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالدعوة الله عز وجل والتناصح هذا من أعظم الحق، من أعظم الأعمال، فأفرده بعد ذكر الأعمال. إذن لما ذكر الإيمان أفرد ما هو مهم منه وهو العمل، ولما ذكر العمل أفرد ما هو المهم منه وهو الدعوة، فقال وتواصوا بالحق يعني وصى بعضهم بعضا. طيب، وهذا التواصي بالحق يحتاج إلى صبر، ما يدعو يوم ويتوقف، ما يسمع كلمة ويتحسر ويتراجع، كما قال جل وعلا يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر، واصبر على ما أصابك، تحتاج الدعوة صبر. لما قال وتواصوا بالحق قال وتواصوا بالصبر، فالتواصي بالحق يحتاج للصبر، والصبر والتواصي بالحق أفضل الأعمال، وأفضل والأعمال الصالحة أفضل الإيمان، فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا الصبر. هذه سورة عظيمة. ذاك يقول الشافعي لو ما أنزل الله سورة على عباده حجة على عباده لها إلا سورة العصر لكفتهم. يعني في هذا المجال، في مجال إيش؟ أنك تلتزم الشرع كله. فالشرع ما هو الشرع؟ الشرع إيمان وعمل ودعوة وصبر، هذا هو شرع الله. ما في شيء في الشرع ليس داخلا في هذا، واضح؟ طيب. قال لأنه كما تقدم،
لأنه كما تقدم إذا قرن بالإيمان
غيره
فسر الإيمان،
فسر
الإيمان بما في القلب من العقائد الدينية والإسلام.
كيف يعني إذا قرن بالإيمان غيره؟ في حديث جبريل قرن بماذا الإيمان؟ بالإسلام والإحسان. فإذا هنا عندما اقترن الإيمان بالإحسان بالإسلام والإحسان فسر بماذا؟ بأعمال القلب. نعم.
والإسلام أو الأعمال الصالحة بالشرائع الظاهرة. وأما عند الإطلاق إذا أطلق الإيمان فقد تقدم أنه يشمل ذلك أجمل.
نعم. فتحرير رقبة مؤمنة، ما معنى مؤمنة؟ يعني مؤمنة مسلمة. يا أيها الذين آمنوا يعني آمنوا وأسلموا، صح؟ يا مثلا يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا، هل يعني آمنوا يعني تروح تصلي وتزيد من صلاتك؟ نعم. لما؟ لأن الصلاة هي الإسلام، وهنا قال الإيمان ولم يذكر الإسلام، فيدخل الإسلام في الإيمان، فالإسلام يدخل في الإيمان والإيمان يدخل في الإسلام. متى يفترقان؟ عند اجتماع في جملة واحدة، كقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فرق. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فرق. نعم.
وفي الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي من والدي وولدي والناس
أجمعين. نعم. الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هكذا يقرأ الحديث، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. نعم.
فأخبر صلى الله عليه وسلم أن لا يتم إيمان عبد
أنه
لا يتم إيمان عبد حتى يقدم محبته على محبة أحب الخلق إليه، وعلامة ذلك إذا تعارضت المحبتان.
الله أكبر.
فإن قدم ما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم كان صادق الإيمان، وإلا فهو ناقص الإيمان، كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمون فيما شجر
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا لو أن إنسان ما حكم الرسول صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينه وبين أخيه فهذا لا يتم إيمانه، لكن ليس بالضرورة أن يكون كافرا، ينقص الإيمان. فالنفي ممكن يأتي على نفي الوجود. إذا قال لا رجل في الدار يعني لا يوجد رجل، لكن لو قال البلد ما فيها رجال، ماذا يقصد بالله عليك ما فيه رجال؟ ها؟ يعني كل البلد نساء؟ لا، يقصد إيش؟ الرجولة قد نقصت، أو ها؟ هكذا ما يقصد إيش؟ ينفي وجود الرجال، وإنما يقصد ينفي كمال الرجولة. وهذا كثير الناس تتكلم، يقول والله العظيم فلان ما في خير، هو مسلم، شهد لا إله إلا الله، محمد رسول الله، قيم الصلاة، يقول والله ما في خير. فإذا حققت معه إيش ما في خير؟ ولا قال موقف الفلاني خذلني ولا ما أعطاني ولا، إذا ما قصد ما في خير يعني ماذا؟ ها؟ أنه ينفي نفيا تاما. فلا وربك لا يؤمنون ليس معنى أنهم كفار. حتى واحد تكفيري يا شيخ يقول الله يقول فلا وربك لا يؤمنون، يقسم الله بذاته العلية أنهم لا يؤمنون حتى يحكموك، وأنت تقول يؤمنون، الله يقسم بنفسه بذات العلية أنهم لا يؤمنون وأنت تقول يؤمنون، يعني يظهرك مظهر بأنك إيش أكذبت الله عز وجل بقول فلا ربك لا يؤمنون. لا لا لا، ليس هذا المعنى، وإنما العرب تتكلم بهذا الأسلوب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين كما أنه نزل بالحروف العربية والمفردات العربية، أيضا نزل يا إخوان بالتركيبات والأساليب العربية حتى يفهم حتى يتدبر. ما زال أحدنا يقول ما فيني قوة، ماني قادر حك راسي، وهو لو مدي ده يقدر حك راسه ولا لا، لكن مفهوم ما قادر حك راسي يعني شنو؟ يعني كثير الأشغال، هذا أسلوب. أو يقول قال احمل معي الشيء هذا، يقول والله ما فيني حيل ما فيني قوة، شوي ولا شايل لحاجة ماشي فيها، يا يكذب توي يقول ما فيني حيل يكذب، هل هو كذب؟ لا، تريد أن يحمل شيء ثقيل صح، يعني ما فيني قوة أحمل هذا الشيء الثقيل، قال إيه قول ما فيني قوة أحمل هذا الشيء، قال ما أدنك ما تفهم، هذا مفهوم مثلا واضح ولا لا. أو يقول حق واحد ليش ما تشتري لك مجمع، يكون مجمع ما عندي فلوس، نظرت في جيبه ولا في 20 دينار، يكذب توي يقول ما عندي فلوس، شوف عنده 20، هل هو كذب؟ ما كذب. ايش قصده لما قال ما عندي؟ ما عندي فلوس اشتري مجمع، مش ما عندي اشتري، فهمت؟ هذا واضح، ما يكون انسان ايمانه كاملا تاما يستحق ان يدخل جنة بغير حساب ولا عقاب، بغير عذاب ولا حساب، الا ان يحب لاخيه ما يحب نفسه، الا ان يكون الرسول صلى الله عليه وسلم احب اليه من والده ووالده والناس اجمعين، إلا أن يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم ثم فيما شجر بينه وبين أخوانه، ثم لا يجد في نفسه حرج مما قضى الرسول صلى الله عليه وسلم تسليمه. ولذلك لما نزلت هذه الآية نزلت في صحابيين اثنين، ابن الزبير واحد آخر من الأنصار، على سقي الماء اختلفوا، فذاك يعني قال يعني أوكال ابن عمتك، الأنصار يقول لأن ابن عمتك حكمت له، فنزل قول الله عز وجل فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. طيب هل أنصار هذا كفرها النبي عليه الصلاة والسلام اللي نزلت في الآية كفرها؟ هل أمر أن يعيد إسلامه أن يتشاهد من جديد؟ الجواب لا. فينقص الإمام الذي لم يقل بزيادة الإمام نقصانه، وقع في عقيدة الخوارج أو عقيدة المرجع. فالخوارج يقوم بمجرد كبيرة واحدة أو ترك فريضة واحدة يخرج من الإسلام، والمرجع يقول مهما يفعل من الذنوب والمعاصي يبقى إسلامه كاملا، لأنه ما عنده شيء اسمه ماذا؟ زيادة ما ونقصه. وأهل السنة يقول لا، يزيد وينقص، ما يخرج من الإسلام من الإيمان لمجرد أنه نقص منه شعبة أو شعبتين أو ثلاثة أو حتى 10. ولا يقولون لا يضر الإمام معصية مهما تفعل فأنت مؤمن كامل الإيمان، فهم لا يقوم بقول الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، ولا يقوم بقول الجبرية الجهمية المرجئة، بينما يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. نعم.
فأقسم تعالى أنهم لا
يؤمنون. أقسم بماذا؟ إيش بذات العلية، قال فلا وربك صح.
فأقسم تعالى أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله ولا يبقى في قلوبهم حرج وضيق
من حكمه. نعم.
وينقاد لهم قيادا وينشرحوا لحكمه، وهذا شامل في تحكيم في أصول الدين وفي فروع وفي الأحكام الكلية والأحكام الجزئية.
الله أكبر، ما أجمل هذا الكلام، هذا شامل في أصول الدين وفي روعه وفي الأحكام الكلية والأحكام الجزئية. كم وكم عانى الناس من الدعاة إلى تحكيم شرع الله عز وجل وكفروا الحكام لأنهم لا يحكمون بما أنزل الله، وكأن الحكم بما أنزل الله خاص بالحكومة الحكام بالرؤساء، وأما غيرهم فلا يلزم أن يحكم بما أنزل الله. لا، لو أراد إنسان يعتقد أي الاعتقاد يعتقد اعتقاد هؤلاء ولا هؤلاء ولا هؤلاء، الجهمية ولا البوذية ولا الهندوس ولا الروافض ولا الأشاعرة ولا الماتريدية ولا أي اعتقاد، الاعتقاد الذي أنزله الله. ماذا قال الله، ماذا قال رسول الله في العقائد، يحكم الكتاب والسنة، فنقول الاعتقاد فلان هو الصحيح. في الأحكام اللي سماها الفروع، صلاة، صيام، زكاة، حج، مسائل فقهية، تحكم ماذا؟ تحكم الكتاب والسنة. ماذا قال فلان وماذا قال فلان وماذا قال فلان في الفقه، وماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف إن كثيرا من الناس يسأل عن النكاح بغير ولي، يجوز لا ما يجوز، يقول يجوز مذهب أبو حنيفة، يقول ما اسمه أبو حنيفة، ما يعرف مذهب أبو حنيفة إلا أنه إيش يجيز الزواج من غير ولي. لكن اقطع على الطريق، قل لا يجوز في مذهب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حتى لو قال أبو حنيفة وجوز نكاح المرأة لنفسها تزوج نفسها غير ولي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي. نأخذ بقول أبي حنيفة ولا بقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهل يستدل بقول الله عز وجل في مثل هذه المسألة الفقهية، فلا ربك لا يؤمن حتى يحكموا فيما شجر بينهم؟ نعم، شجر بين الفقهاء، اختلفوا يجوز أو لا يجوز أن تنكح المرأة نفسها، أن تتزوج غير ولي، اختلفوا. فإذا تحاكمنا الكتاب والسنة إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى شخصه في حياته أو إلى سنته بعد وفاته، نجد أنه لا يجوز أن تتزوج المرأة بغير ولي، أو يعني لأنها تزوج نفسها. واضح؟ كذلك يقول في الأحكام الكلية، أحكام العامة تشمل الدولة، تشمل العلاقات الدولية، تشمل الرعية، لازم نحكم أيضا كتاب والسنة. كذلك الأحكام الجزئية، يعني أحكام الزوج والزوجة، أحكام الوالد والأولاد، أحكام الجار وجار، أحكام الشريك مع شريكة، كل أحكام يجب في الاعتقادات والعبادات والمعاملات، كل واجب في ذاك ماذا أخوان؟ تحكيم الكتاب والسنة. فليس الحكم ما أنزل الله هو خاص بالحكام، كلا والذي لا إله إلا هو، بل الأحكام جمع حكم، وهو كل ما أنزل الله عز وجل من التوحيد إلى السواك وما بينهما وما دون السواك إن وجد شيء دون السواك. المقصود ضرب المثال، كل هذه الأحكام حتى في الاعتقادات، حتى في العبادات، حتى في المعاملات، حتى في الأخلاق، حتى في الآداب، نحكم الكتاب والسنة. فمن لم يحكم بما أنزل الله ينقص إيمانه، سواء كان حاكما أو محكوما، عاملا أو رئيسا، فقيرا أو غنيا، رجلا أو امرأة، كل الناس تتعلق فيهم أحكام. فالواجب على الكل أن يحكم ما أنزل الله. فإن جحد حكم الله أو قال حكم خير من حكم الله أو حكم مساوي لحكم الله، كفر بهذه الاعتقادات وهذا القول. نعم.
وفي الصحيحين أيضا عن أنس مرفوعا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
في الصحيحين أيضا عن أنس مرفوعا، يعني الحديث الأول أيضا عن أنس اللي هو لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولد الناس جميعين، والثاني عن أنس أيضا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. طيب إذا ما أحب لأخيه ما يحب نفسه لا يؤمن، يعني نقص إيمانه، نقص إيمانه. ويحب لأخيه ما يحب لنفسه، يفهم من هذا ويبغض لأخيه ما يبغضه لنفسه. يحب لأخيه أن يكون مصون العرض والمال والدم والنفس، كذلك اكره لأخيك أن يهتك عرضه أو يسفك دمه أو يضرب أو يشتم أو يغتاب، كما تحب لنفسك حب لأخيك، وكما تبغض لنفسك ألا يلحقك شيء من الشرور أبغض لأخيك ألا يلحقه شيء من الشرور. قال وذاك يقتضي،
وذلك يقتضي أن يقوم بحقوق إخوانه المسلمين الخاصة والعامة، فإن من الإيمان فإنه من الإيمان
من الإيمان
من لم يقم
بذلك،
ومن لم يقم بذلك ويحب لهم ما يحب لنفسه فإنه لم يؤمن الإيمان الواجب، فنقص إيمانه بقدر ما نقص من الحقوق الواجبة عليه.
بارك الله فيك. رايحك شوي، رايحك شوي، تعال شيخ اقعد هنا، اقرب صوت عالية. طيب طيب، يقول أن يقتضي أن يقوم بحقوق إخوانه المسلمين، قرب شوي، الخاصة والعامة، فإنه من الإيمان، ومن لم يقم بذلك ويحب له ما يحب نفسه فإنه لم يؤمن الإيمان الواجب، وإن كان عنده إيش أصل الإيمان، وليس بكافر لما حب لأخيه ما يحب نفسه، لكن ليس عنده كمال الإيمان، بل نقص إيمانه بقدر ما نقص من الحقوق الواجبة عليه التي لم يؤديها. نعم. وهذا الكمال إيمان يا أخوان، مش معنى كمال إيمان يعني مستحب على كل حال، في كمال إيمان واجب وفي كمال إيمان مستحب. نعم.
وفي صحيح مسلم،
ارفع صوتك.
وفي صحيح مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا.
اللهم صل وسلم. ذاق طعم الإيمان، يعني الإيمان له طعم، ها له طعم، نعم له طعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان، وله طعم، له طعم حلو أيضا. أي طعم له؟ طعمه حلو، وفي طعم مر، طعم حامض، ها طعم مالح، طعم، ها الإيمان له طعم حلو. مر معنا في حديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. نعم الإيمان حلاوة عظيمة. فالذي يرضى بالله ربا مؤمنا به بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ووحدانيته، هذا كله داخل بالإيمان بالرب، ورضي بالإسلام دينا يتدين به ظاهره وباطنه عقائده وعباداته وأخلاقه وآدابه، رضي به وتعبد به، ورضي بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أقر بنبوته وآمن به وأحبه وقدمه على نفسه وعلى والده وعلى ولده وعلى الناس أجمعين، وامتثل أمره واجتنب نهيه وعبد الله عز وجل بسنته، هذا الذي فعلا ذاق إيش؟ يتذوق طعم الإيمان، ليس لمجرد دعوة. نعم.
ورضا بذلك يقتضي الفرح به، يقتضي الفرح بذلك. نعم. والسرور بربوبية الله له وحسن تدبيره وأقضيته عليه، وأن يرضى بالإسلام دينا ويفرح به ويحمد الله على هذه النعمة التي هي أكبر المنن، حيث رضي الله له الإسلام ووفقه له واصطفاه له، ويرضى بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، إذ هو أكمل الخلق وأعلاهم في كل صفة كمال، وأمته وأتباعه أكمل الأمم وأعلاهم وأرفعهم درجة في الدنيا والآخرة.
الله أكبر. ذاق طعم الإيمان، هنا مسألة مهمة جدا في الحقيقة تتكرر عند كثير من الناس، وتكثر أكثر وأكثر عند النساء، وقد ترد كثيرا أن امرأة يتزوج عليها زوجها، تزوج عليها زوجها، فتنفر نفرة شديدة وتعترض على ما قدر الله عز وجل عليها وقدر على زوجها، وتعترض على ما شرعه الله عز وجل لعباده. أهكذا تفعل المرأة التي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا؟ يا أختي المسلمة، هل تؤمنين بقدر الله أو لا تؤمنين؟ إن كنت تؤمنين فهذا أمر قد قدره الله عز وجل. متى كتبه الله عز وجل أن زوجك يتزوج؟ متى كتبه؟ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ماذا كتب؟ ماذا كتب؟ مقادير كل شيء. يعني مما كتبه الله قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة أن فلان يتزوج، وإن كان الله كاتب له ولد من فلانة أن يأتيه الولد، مكتوب: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. مقتضى الإيمان بالقدر أن الإنسان يسلم تسليما، هذا أمر قدره الله. ثانيا، أخت المسلمة، هل أنت آمنت بالشرع؟ التعدد مشروع أو ليس بمشروع؟ نزل فيه القرآن ولا لا؟ نزل فيه القرآن. فكيف يكره المسلم أو تكره المسلمة ما أنزل الله؟ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله أحبط أعماله. يخشى على من يكره شرع الله أن يحبط عمله. هيجوز. يعني سمعنا حاجات غريبة. امرأة تقول لزوجها، يقول أنت ما ترضين شرع الله؟ قدر الله راضية شرع الله؟ تقول أنا راضية بقدر الله، كل قدر الله إلا التعدد مو راضي فيه. أعوذ بالله، هذا أيضا الله قدره. راضي بشرع الله كله إلا التعدد ما أنا راضي فيه. كيف؟ أليس الله عز وجل أرحم الراحمين؟ أعيد مرة ثانية بس واحد جاوب. أليس الله أرحم الراحمين؟
بلى
الله أرحم الراحمين. شرع التعدد، لا قدره وشرعه. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل البشر وأرحمهم؟ ها عدد وتزوج. آخرون يعترض، لماذا هو مريض أو لماذا فقير أو لماذا لم يحصل الشهادة الفلانية أو الجنسية أو الوظيفة الفلانية؟ يا أخي لابد أن تعلم بأن الله قدر كل شيء، كل شيء، إن كل شيء خلقناه بقدر، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. شاء الله عز وجل أن يرزقك بنات وبنين فهو يفعل ما يشاء، يخلق ما يشاء ويختار. شاء الله أن يرزقك بنات ولا بنين، هذه مشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، يخلق الله ما يشاء ويختار. شاء الله لك العكس، بنين ولم يرزقك بنات ويجعل من يشاء، ها عقيمة، كله بقدر الله. كيف واحد يقول آمنت بالله؟ لو قلت له تحفظ أكاذيب؟ قال نعم احفظها، قولها، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشر. طيب وين الإيمان بالقدر؟ تؤمن بالشر؟ قال نعم، شرع شرع الله والحكم حكم الله، إن الحكم إلا لله. طيب هذا مما حكم الله به؟ لا يجوز إنسان أن يقف هكذا أمام قدر الله وهكذا أمام شرع الله. من كان مؤمنا بالقدر والشرع فليسلم تسليما، يسلم تسليما. هذا الأمر أمر الله والشرع شرع الله، يخلق ما يشاء ويختار، والله يحكم لا معقب لحكمه. ما في حد له حق يقول لا عز لما أمرت ولما شرعت ولما أبحت. وإيش معنى للرجال؟ إيش معنى ليش مو المرأة تزوج أربعة رجال؟ إيش الكلام هذا؟ يعترض الإنسان على ربه تبارك وتعالى؟ ما يجوز أبدا. الواحد يراجع نفسه، يراجع إيمانه، لا يخرج من الإيمان لأمور مثل هذه، بل عليه أن يؤمن بقضاء الله وقدره، ويؤمن بماذا؟ بشرعه. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان، من رضي بالله ربا وأرحم الراحمين قدر وشرع، وبالإسلام دينا، هذا من تشريع الإسلام، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، هذا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وطبقه عليه الصلاة والسلام. فانتبهوا لهذا. نعم. فالرضا
بنبوة الرسول ورسالته واتباعه من أعظم ما يثمر الإيمان. نعم. ويذوق به العبد حلاوته. قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
الله أكبر، هذه أعظم منا. لقد من الله، والمنة لله عز وجل في كل صغير وكبير، على المؤمنين إذ بعث، يعني لما بعث فيهم رسولا من أنفسهم، يعني منهم وفيهم، يعرفون اسمه ويعرفون أباه، يعرفون نسبه، من أنفسهم من الله عليهم يتلو عليهم آياته. هذه المنة العظيمة، أن هذا الرسول يتلو آيات الله ويزكيهم، يحصل لهم ذاك الزكاة، ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعني السنة، كتاب القرآن والحكمة السنة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، أي كانوا قبل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنة وتلاوة الآيات وتزكية المؤمنين، إيش كانوا؟ لفي ضلال مبين، وهذا توكيد، وإن كان من قبل لفي ضلال مبين، اللام المزحلقة للتوكيد، فكانوا في ضلال سمى الله الضلال وصف بأنه مبين، يشركون بالله ويتخذون من دونها أندادا ويعدون البنات ويتعامل بالسحر وقطع الأرحام يعقون الوالدين يعقون الوالدين ويأكلون الربا والرشوة ويسفكون الدماء ويفعلون الفواحش كلها ما ظهر منها وما بطن، ظلمات ظلمات. من أخرجهم؟ الله عز وجل. بماذا؟ لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل معه الكتاب والحكمة فتلا الآيات وزكى المؤمنين. هذه معادلة. طيب لو أن إنسان تخلى عما أرسل الله بمحمد صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق سيعود إلى ماذا؟ إلى الضلال المبين. كانوا في ضلال مبين فمن الله عليهم فبعث محمدا صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم فأخرجهم من الظلمات إلى النور. فإذا تخلوا ها تخلوا عن ماذا؟ عن دين محمد صلى الله عليه وسلم، عن الإسلام الذي بعث الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، عادوا إلى الظلمات إلى الضلال المبين. وهذا الواقع اليوم. شوف الناس اللي في بعد عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام، عن التوحيد، عن السنة، عن الفضيلة، انظر أحوالهم. فوالله الذي لا إله إلا إنهم لأسوأ من الأنعام، من الحيوانات، من الباء، من الحشرات، لأن الله يقول إن شر الدواب عند الله الذين كفروا. قال أهل العلم يعني شر من الكلاب والخنازير والحشرات حتى. ها؟ يعني بعض الكفار عنده من السفاهة ومن التسلخ والانسلاخ عن المبادئ، يعني في مقاطع مصورة بعنوان حيوانية الإنسان وإنسانية الحيوان، جايبين إيش مقاطع كيف إن بعض الحيوانات تعطف على الإنسان وبالمقابل حاط لك مناظر إنسان يعذب له إنسان، مثل مناظر من بعض الخادمات اللي تضرب له طفل ولا والماسك واحد يعذبه، في مقاطع كثيرة. يقول شوف يعني بعض حتى بعض الحيوانات مفترسة تجي ربيها الواحد وكذا المدرب اللي ربيها تصير معه أليفة، وبعض الناس بشر اللي سيحاسب الله فيه من الشراسة ما ليست في إيش في من الحيوانات. نعم، لأن هذا انسلخ الإنسان من دين الله عز وجل من هدي النبي عليه الصلاة والسلام صار في ضلال مبين. حتى يذكر في كتب الأدب أن رجلا كان له زوجة وكان له صديق حميم، فسافر ذات يوم، فلما رجع من السفر سمع نباح كلبا له في البيت، نباح شديد، يطرق الباب يطرق الباب يطرق الباب، له زوجة هو، حتى اضطر أن يتسور الجدار أو يكسر الباب، فوجد عجبا، وجد أن الكلب قد افترس أو هاجم زوجته وصديقه الحميم وهما في حالة سيئة عرات. يعني هذا المسافر أتى هذا الصديق الحميم وارتكب الفاحشة مع زوجته، وهذا الكلب دافع عن صاحبه عن عرض صاحبه في غيبته في سفره، فتعجب كل العجب، فقال فوا عجب من خل يخون خليله وهو عجب من كلب كيف يصونه. فوا عجب من خل صديق الحميم، أنا مسافر تذهب إلى زوجتي، هو عجب من كلب كيف يصون. لماذا؟ لأن هذا لما ينسلخ إنسان من إنسانيته يكون إيش كالأنعام بل هم أضلوا سبيل. يعني بقدر ما تتمسك بدين الله عز وجل بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقدر ما تكون زاكيا، بقدر ما تكون في النور، وبقدر ما يترك الإنسان هدي النبي عليه الصلاة والسلام بقدر ما يرجع إلى الضلال إلى الضلال النبي. نعم.
وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
اللهم صل وسلم. يعني لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه، يعز عليه، يشق عليه، ما عنتم، ما يشق عليكم، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لولا على الشقة على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. السواك شنو فيه من مشقة؟ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم خشي أن يفرض عليهم فقد لا يتوفر في كل لحظة. صلى صلاة القيام جماعة في رمضان فأتم به قوم، اليوم الثاني زاد المؤتمن به فتغيب عنه عليه الصلاة والسلام، انتظروه يخرج يصلي، قال خشيت أن أخرج إليكم فتفرض عليكم، صير فريضة بعدين. شوف حريص على المؤمنين حتى لا يشق عليهم. بالمؤمنين رؤوف رحيم، هذا وصف للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن المخلوق يوصف بما وصف الله به نفسه، فالله هو الرؤوف الرحيم، لكن رأفة الله ورحمته تليق به، ورأفة المخلوق ورحمته تليق به، وكل صفة أضيفت إلى الموصوف فهي بحسب من أضيفت إليه. واضح؟ نعم.
فكيف لا يرضى المؤمن بهذا الرسول الكريم الرؤوف الرحيم الذي أقسم الله أنه لعلى خلق عظيم؟
قيل أن أعظم ما مدح الله عز وجل به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو قوله جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. شوف وإنك يؤكد الله عز وجل، وإنك لعلى، لعلى اللام هذه مزحلقة للتوكيد، على الحرف هذا كأن الخلق منبر والرسول صلى الله عليه وسلم أعلاه، فما من خلق حسن يتفق الناس على حسنه إلا والنبي صلى الله عليه وسلم اتصف به يا إخوان بأعلاه، من شجاعة، من كرم، من تواضع، من حسن الجوار، من حسن عشر الزوجة، من صلة الأرحام، من مكافأة المحسن، من العفو عن المسيء، من التواضع، كل أخلاق الحسنة جمعها الله في نبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل أليس التوحيد أكمل من الأخلاق، ومن قال لك أن التوحيد ليس من الأخلاق، أليس من الأخلاق أن المسلم يوحد الله عز وجل؟ أيخلقك الله وتعبد غيره؟ هذا سفه، هذا سوء خلق، صح ولا لا؟ من حسن الخلق أن تؤدي لكل ذي حق حقه، وحق الله أن يعبد وحده لا شريك له. من حسن الخلق العدل وترك الظلم، وأعظم العدل التوحيد، وأعظم الظلم الشرك. فأداء العبادة، أداء حق الله عز وجل لله أداه النبي صلى الله عليه وسلم على أكمل وجه، وأدى بلاغ الرسالة، تبليغ الرسالة، وصبر في سبيل الله، وجاهد في سبيل الله، وأكرم أهله وصحبه، وعدل حتى مع عدوه، وعفى عن عدوه حتى شهد الله في هذه الشهادة فقال وإنك لعلى خلق عظيم، حتى يكون صالحا للاقتداء. فكمله كمالا بشريا، ليس له من خصائص الربوبية ولا له شيء، ليكون صالحا للاقتداء. فبأي وجه وأي جانب اقتديت برسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت مصيب، إلا ما كان من خصائصه، فقال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم.
وأشرف مقام للعبد انتسابه لعبودية الله واقتداؤه برسوله ومحبته واتباعه، وهذا علامة محبة الله، وباتباعه تتحقق المحبة والإيمان. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وفي صحيح مسلم من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم.
نعم. يقول أشرف مقام العبد انتسابه للعبودية، الله أكبر، أن تكون عبدا لله، أصلا أنت خلقت لتعبد الله، فإذا حققت العبادة لله حققت الحكمة التي خلقت من أجلها وجئت إلى هذه الدنيا من أجلها. الآن لو واحد سافر سفرة لقضاء الحاجة الفلانية، الحج مثلا، الحج وليس عليكم جناح، أنت تبتغوا فضل من ربكم صح، وأنت رايح الحج ممكن تشتري هدايا، ممكن تتاجر، ممكن تسوي، ممكن تعرف، ممكن منافع، ليشهدوا منافع لهم. لكن أهم شيء في هذه الرحلة أنك تؤدي الحج، مش رايح متاجر، رايح مش راح تعرفت على ناس، مش كذا، أهم شيء أنك تؤدي الحج وتشهد منافع أخرى. أنت لما جئت للدنيا أهم شيء خلقت من أجله أن تعبد الله، تتزوج، تأكل، تشرب، تنبسط، تسافر، تفسح، هذه أمور منها ما هو واجب، منها ما هو مستحب، منها ما هو، ولكن الأصل الحكمة التي من أجلها خلقت ماذا؟ أن تعبد الله. فإذا كنت حققت العبادة لله لو فاتك ما فاتك، مثلا ما نجحت، ما طلع لك شهادة، ما توظفت وظيفة مرموقة، ما صرت مشهورا، ما صرت متعافيا، ما صرت غنيا، ما صرت تاجرا، ما صرت وسيما، ما صرت جميلا، ما يعني فاتك الشيء، حصلت الشيء، لكن حققت العبادة لله ما فاتك شيء خلاص. لأنك لما تحقق العبادة لله حققت المطلوب الأكبر الأسمى الأعظم الذي يحقق لك سعادة الآخرة. لأن من حقق، من أتى بما يحقق له سعادة الآخرة، لو فاتت الدنيا وما فيها، أصل الدنيا متاع الدنيا قليل. لكن انظر إلى العكس، لو نال من الدنيا غنى ومال وبنين وبنات وزوجات ومنصب وجاه وجمال وسامة وصحة وعافية وقوة وشهرة قل ما شئت، شيك مفتوح اكتب فيه كل، لكن ما حقق العبادة لله، يأتي يوم القيامة مصيره إلى جهنم وبئس المصير. إيش فائدة الدنيا وما حوت؟ غمسة واحدة في جهنم، طمسة واحدة. يسأل هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله ما رأيت نعيم قط ولا مر بي. غمسة واحدة أنسته كل دنيا. فمقام العبودية أن الإنسان يحقق العبادة لله، هذا أعظم مقام. ولذلك يقول أهل العلم لما ذكر الله عز وجل لنبيه بعض المقامات في الدنيا، بعض المواقف، ذكره بوصف العبودية، فقال في الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقال في إنزال الكتاب الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا، وقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالم نذيرا، وقال في مقام التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، وقال في مقام الدعوة والدعاء بين يدي الله عز وجل قال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. إذن هذه المقامات ذكر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالعبودية. وبالمعراج إلى السماوات العلى قال فأوحى إلى عبده ما أوحى إلى عبده. فالعبودية مقام عظيم أنك تكون عبدا لله. وانظر إن لم تكن عبدا لله حتما ستكون عبدا لغير الله، شتان، فرق كبير بين من يكون عبدا لله وبين من يكون عبدا لمخلوق قد يكون أدنى منه، فرق كبير. فما أكرم هذا المقام، مقام العبودية، وما أعظمه، فهو هدف سامي للمسلم أن يحقق العبود لله، أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى. نعم. ولذلك إذا حققت العبود لله أو إذا أردت تحقق العبود لله لا بد لك من الإخلاص لله في العبادة والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في العمل بالعبادة. فإنك لما خلقت لعبادة الله خلقت لأن تعبد الله كما أمر الله، قال جل وعلا فاستقم كما أمرت لا كما تهوى. وكيف أمرنا؟ أمرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وقال جل وعلا وأن تطيعه تهتدوا، وقال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالعبودية لله بإخلاصها لله ومتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصل العبد محبة الله. والشأن كل الشأن أن يحبك الله، كونك تحب الله الكل يقول أنا أحب الله. أصلا وأن إنسان حدث نفسه أنه لا يحب الله خرج من الدين، لن يعود إلا أن يشاء الله. اليهود والنصارى الروافض كل من يقول أنا أحب الله، لكن الشأن كل شأن، هل الله يحبك؟ الله يحبك ولا لا؟ لذلك الله يقول قل إن كنتم تحبون الله، كلكم تقولون هذا الكلام حب الله حب الله على جميع طبقاتكم ومللكم ونحلكم، لكن حققوا هذا، برهنوا على هذا بمتابعة رسول الله. فقال قل إن كنتم تحبون الله حقا وصدقا فاتبعوني يحصل لكم ماذا؟ يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فقال العلم هذه آية الابتلاء والاختبار، زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله، تحبون الله؟ أكيد صادقون متيقنون تحبون الله، برهن هات البرهان، قل هات البرهان كنتم صادقين. ماذا نبرهن؟ اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. فبقدر ما يكون إنسان تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بقدر ما يكون صادق في محبة لله، وبقدر ما يستحق من ذلك محبة الله. إذن محبة الله تزيد وتنقص بعد؟ محبة الله العبد تزيد وتنقص؟
محبة الله العبد؟
إيه. حب الله العباد سواء. يعني الله يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر منه.
أكيد.
أكيد. طيب ليش مرتبك؟ نعم. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير. أحب هذا اسم تفضيل. أحب من المؤمن ضعيف. فمحبة الله للعباد هي تتفاوت تفاوتا عظيما. من أحب الناس إلى الله عز وجل أطوعهم لله وأخلصهم لله على سنة رسوله. كل ما زاد الإنسان إخلاصا لله واتباعا لرسول الله كل ما كان حب الله له أشد وأعظم وأكثر. واضح؟ طيب. قال وفي صحيح مسلم من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، يعني أعطني كلمة مختصرة، قد أوتي جوامع الكلم فأعطاها الكلمة. قال قل آمنت بالله ثم استقم. قول الدين كله، الدين كله أن تقول آمنت بالله ثم تستقيم كما أمرك الله. طيب أكمل.
فبين صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية الجامعة أن العبد إذا اعترف بالإيمان ظاهرا وباطنا ثم استقام عليه قولا وعملا فعلا وتركا فقد كمل أمره واستقام على الصراط المستقيم، ورجي له أن يدخل مع من قال الله عنهم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم.
نعم.
وفي حديث ابن عباس المتفق عليه في وفد عبد القيس حين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم حيث قالوا مرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع، عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت. قال وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم.
شوف في آل الحديث هذا قال أمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، أمرهم بالإيمان. قال تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ أمرهم بالإيمان. قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله. إذن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عبد ورسوله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، إيش تسمى هذه؟
إيمان.
أركان الإسلام.
نعم.
فأطلق هنا على الإيمان، لأن هنا لم يقترن ماذا بماذا؟ الإيمان بالإسلام. فيفسر الإيمان بالإسلام وإسلام الإيمان، هذا داخل مع هذا. كما مر معنا أنه قال أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم أي؟ قال حج مبرور. يسأل العمل يجيب الإيمان. هنا يقول أتدرون من الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. وطبعا واضح حديث، لكن قوله أن تعطوا من المغنم الخمس يعني الغنائم اللي هي خمس الغنائم التي يحصل عليها المسلمون من قتال الكفار، تقسم هذه خمس أخماس، يعني 20% لله ولرسوله ذو القربى، والباقي يقسم على المجاهدين. أما الحنتم والدباء والنقير والمزفت هذه أواني كانت تستعمل. أذكر منها الدباء القرع، إحنا نسميه القرع، فتكون القرعة كبيرة هذه يحفرونها يحطون فيها أشربتهم. النقير أيضا مثل خشب ينقر من شجرة. المزفت مصنوع من الزفت. المحنتم ما أدري ما أتذكر الآن. المهم أن هذه آنية كانت تحفظ فيها الأشربة فتخمر ثم نسخ، هذا يعني استعمال أي آني. المهم أصبح إيش العبرة؟ أن ما أسكر كثيره فقليل حرام، هذا هو الضابط. لا الضابط إيش بالإناء الذي توضع فيه الأشربة. قال فهذا أيضا صريح في إدخاله الشرائع الضار بالإيمان مثل الصلاة والزكاة والصيام وإعطاء الخمس من المغنم. نعم. كم أقول العبارة الأخيرة؟
وكل هذا يفسر لنا الإيمان تفسيرا يزيل الإشكال، وأنه كما يدخل فيه القصائد القلبية فيدخل فيه الأعمال البدنية، فكل ما قرب إلى الله من قول وعمل واعتقاد فإنه من الإيمان.
بارك الله. نكتب على القدر والله تعالى أعلم. في أحد عنده السؤال؟
الشيخ بارك الله فيك،
تفضل.
قول المرجع شابهه مع الجهمية والجبرية فيه اللي هو الإيمان، مسألة الإيمان.
استغفر. نعم.
مسألة الإيمان. مسألة الإيمان شيخ.
أيوة.
شيخ تفضلت من الجبرية والجهمية.
الجبرية، الجهمية، المرجع اسم لفرقة واحدة. فضها كذا فيها ثلاث جيمات: الجبرية، الجهمية، المرجية. هذه فرقة واحدة تسمى جهمية نسبة للجهم صفوان الذي أسسها، وتسمى جبرية لأنهم يقول الإنسان مجبور على أفعاله فهم منحرفون في باب القدر، والمرجية لأنهم منحرفون في باب الإيمان، يقول الإيمان مجرد كلمة معرفة فقط من غير عمل. فالجبرية، الجهمية، المرجية هي فرقة واحدة. زال إشكال الآن؟
طيب. الشيخهم الجهمية اللي قالوا خلق القرآن.
الذي قال خلق القرآن المعتزل.
المعتزلة والجهمية.
نفوا جميع الأسماء والصفات لله.
معطل.
حتى المعتزلة معطل. حيث التعطيل كلاهما معطل. لكن الجهمية أكثر تعطيلا. يعطل الله عز وجل، يعطل أسماء الله وصفاته. أما المعتزلة يعطل ماذا؟ الصفات دون الأسماء. يقول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم.
والرؤية يوم القيامة المعتزلة كذلك.
المعتزلة ينفون رؤية الله عز وجل، والجهمية طبعا باب أول. غيره؟ تفضل.
شيخ بارك الله فيك، حكم الصلاة للبس البلوفر اللي فيه كبوس، يلبس الكبوس أثناء الصلاة
ما بأس أن يغطي رأسه يعني؟ بالعكس مستحب أن يغطي رأسه، يستحب تغطية الرأس في الصلاة.
كبوس مع
البلوك
مع
بعض. لا بس
نفس المغاربة.
نعم. طيب تفضل.
حكم المعتزلة من حيث الإسلام والكفر؟
عقائدهم كفرية، عقائدهم كفرية، لكن لا نكفر أعيانهم. الإمام أحمد حنبل ما كفر المأمون وغير المأمون اللي حكموا اللي كانوا على عقد الاعتزال، لأن عندهم شبه. لكن يقال من قال بخلق القرآن فقد كفر، من نفى صفات الله عز وجل فقد كفر، من نفى علو الله عز وجل فقد كفر. فالحكم على عقائد من عقائد كفرية. أما الحكام على العيان فيحتاج كل إنسان يحكم عليه بعينه بعد التحقق منه.
في فرق عن الجهمية؟
الجهمية أسوأ من المعتزلة
من حيث التكفير
طبعا، هو أضل، الجهمية أضل. إذا هذا قلنا في المعتزلة من باب أولى يقال الجهمية. طيب نكتب القدر. عندنا الآن إيش باقي من الأحاديث؟ وين نسختي صادرتوها؟ خلاص
شيخ، الحنتم بالباء والنقيب.
ايه
الحنتم عند الجرار التي تكون من الفخار المغطى. الدباء
قرع،
القرع اذا قطع راسه فانه يصبح هنا نام
ومسلم. ايه
النقير هو طرف سعف النخل.
ايه مش شجر يحفر ينقر،
يقطعونه ويجوفونه وينتبهون فيه.
زفت من الزفت.
البناء يطلع فيعطى الفناء حرارة، يعطي الفناء حرارة.
إيه. يعني مثل المطار يعني.
إيه حرارة.
طيب أي حديث وصلنا؟ أول نسختي وين؟ الله الله يديني ورثتونا وإحنا أحياء. ليش صادرت نسختي؟